ضرر يؤدي لفساد أو سوء نية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون معكم في هذا الوقت لنتدارس شيئا من العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ومما أرى التنويه عليه في هذا المقام هو أهمية إخلاص التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فلعل البعض منا يشاهد أو يسمع بين الحين والآخر بعض الكلمات التي فيها توسلات بدعية وطلب من غير الله تبارك وتعالى، ويجب أن يعتقد المسلم أن الذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى، الذي يحيي ويميت هو الله تبارك وتعالى، الذي يرزق ويشفي عباده هو الله تبارك وتعالى. يجب أن يعتقد المسلم أن كل حركة في هذا الكون أو سكون فيه إنما هو بتقدير رب العباد سبحانه، وأن الله عز وجل إذا شاء شيئا كان ولا بد، وإذا لم يرد أمرا فمن المستحيل أن يكون بحال من الأحوال. قال تعالى كما في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أولا هكذا يذكر سبحانه وتعالى جل في علاه، وإن أمسك هذه الرحمة فلا يمكن لأحد بحال من الأحوال أن يرسلها، لأن الأمر بيد الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان من تقدست أسماؤه وعز جاهه، والأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا يجوز بحال من الأحوال لإنسان أن يعتقد أن أحدا من المخلوقين بيده أن ينفعه أو أن يضره أو أن يجيب دعاءه أو أن يعطيه، هذا لا يمكن أن يكون. هناك أمور مباحة في ذلك، كأن يسأل المسلم أخاه المسلم أن يدعو الله له، والدعاء أمر مشروع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يخليك. معلش يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل، كان في آية بس أنا مش حافظة يعني، بس كانت تعالى لما بشر تقريبا سيدنا إبراهيم بالولد فامرأته فضحكت. كنت عايز أعرف معنى ضحكت هنا معناه إيه.
العلماء اختلفوا في ذلك، والصواب ان احنا ناخذ الامر على ظاهره. البعض قال انها كانت تلد، وبعض المفسرين ذكر هذا وهو بعيد جدا خارج عن ظاهر السياق، قالوا فضحكت يعني حاضت، على أمارة ان هذا سيأتيها بعد ذلك الحمل ثم تكون الولادة، ولكن ناخذ ما ورد على ظاهر القرآن الكريم بما نفهمه من سياق الآية وما تدل عليه لغة العرب من كلمة الضحك، وهذا أولى والله أعلم. إذا يا إخواني أقول على المسلم أن يوطن نفسه على هذا المعتقد، وبالتالي إن وطن نفسه على ذلك فلا يمكن بحال أن يدعو سوى الله أو أن يطلب من غير الله تبارك وتعالى، أو أن يظن أن أحدا من المخلوقين قد يمنع عنه شيئا أراده الله تبارك وتعالى أو أراد الله عز وجل أن يصل إليه، كما جاء في الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من أحد من بعده، سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يظن أن هناك من يستطيع أن يقضي الحواجات أو أن يفرج الكروبات أو أن يستجيب دعاء المنكوبين، وبالتالي نجد بعضا من الناس يتوسلون بأعمال غير مشروعة ويتقربون بأمور مبتدعة وغاب عنهم ما يجب أن يفعلوه تجاه ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ بالضبط. لو واحدة معاها 2000 جنيه وراحت تشتري بيهم بضائع وكده وتضيف من كان هدوم أو دفايات أو أي مكان يعني ومثلا العباية دي اللي هي عباية مثلا البنات دي بمئة جنيه وهي باعتها ب110 لو كاش.
نعم.
ولو قسط 120 هل ده حلال ولا حرام؟
هي تتاجر ولا؟
لا هي بتاخد من واحدة للواحدة دي بتبيع يعني زي المحلات كتيرة. وهي دي ما عندهاش محلات يعني هي بتبيع مثلا
يعني هي توزع لتاجرة.
لا 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 هي معاها 2000 جنيه قد بدل ما تحط
هي تشتري هذه الأشياء وتبيعها.
بدل ما تحط 2000 في البنك فأجيب بضاعة وأبيع ويعني
إن كان بيعها بالمعروف وبدون يعني إجحاف على الناس يعني تأخذ كما يعني يباع في الأماكن الأخرى وتتوسط في الربح بحيث أنها عندها إمكانية أن تشتري بسعر أقل وتبيع ذلك على مستوى ما يبيعه الناس فهذا حلال مباح ولا شيء فيه، هذا من البيع الجائز والمشروع لا شيء في ذلك. السلام عليكم.
عاش بركاته حضرتك الشيخ.
نعم.
عندي كده سؤال على سجود السهو.
تفضلي.
لو اذا نسيت سجود السهو وبدات في الصلاه اللي بعدها على طول يعني عندي كنت سجود سهو وبعدين بدات في الصلاه بعدها. والسؤال الثاني لما تذكر في سجود السهو قلت دي في السجده نفسها انا بصلي وانا قاعده. فبسجد وانا قاعده واركع وانا قاعده فاخر في السجده وبدات في التشهد ومش عارفه ان سجدت سجده واحده ولا سجده اثنين هل عليا سجود سهو ولا اعمل ايه في الركعه يعني
انت تركتي سجده
انا بقى مش عارف سجدت سجده واحده ولا سجدتين. فاعمل ايه؟
ما الذي يغلب على ظنك انها سجده او سجدتين؟
ساعات بابا مش مركزه.
يبقى لعل الاحوط انت ترجعي لتسجدي سجده ثم تاتي بالتشهد بعد ذلك لان السجود ركن لا يجبر سجود السهو.
يعني انا اروح بقى اسجد سجده زياده زي ما اكون وبعدين
أسجد. نعم انت يعني انت الان رفعتي من السجده ولا تعتقدين او لم تتمكني من ان تعرفي هل هي سجده او سجدتين. ودخلت في التشهد فاقطعي التشهد ثم اسجدي سجده اخرى ثم بعد ذلك تاتين بالتشهد وتسجدي هنا للسهو على اساس اني قد يكون وقع منك زياده في ذلك فتجبريها بسجود الايه بسجود السهو. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا
اهلا وسهلا.
ربنا يجزيكم كل خير حبيبي عننا.
الله يبارك فيك.
حضرتك شيخنا انا بشتري سياره بالقسط من المعرض مباشره. فهل هذا يجوز ولا لا بدون بنك وبدون اي وسيط؟
والمعرض يعني هو الذي يبيع ذلك لك.
نعم هذا المعرض
ويجري العقد معك.
نعم هو ده برضه نفس العقد وكل بس هو بيقول لي 16% فايده في السنه.
نعم وتسدد للمعرض ولا لغيره؟
لا للمعرض.
هذا يدخل في بيع التقسيط امر مختلف فيه بعضهم اجازه والبعض منعه ولكني والله اعلم ارى ان الراجح جوازه وانه بيع مشروع.
بيع مشروع ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. مع خلاف في اهل العلم ولكن هذا الذي اراه راجحا من خلال الاقوال او استعراضي للاقوال ويعني قراءاتي في هذا الموضوع لكثير من اهل العلم وقاسوا هذا البيع على ما يعرف في الشريعه ببيع السلم او بيع السلف واجازوه بناء على ذلك. نعم. يا اخواني بالنسبه لي الاخت اللي سالت عن سجود السهو وهي تصلي وهي جالسة لا شيء في ذلك بس هي عليها ان هي يكون في السجود طالما انها لا تسجد على الارض ان يكون يعني اكثر انحناء من الركوع اكثر انحناء من الركوع. اخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انت الشيخ بارك الله فيك.
اهلا وسهلا يا مرحبا
الشيخ. معك سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول شاب معه مبلغ من المال لكنه لم يتجوز بعد لكنه يرجو الحج فالافضل ليه ان هو يحج لا ولا ما يتجوز ولا يتجوز بالمال اللي معاه ولا ما يا رب نسل يعني يد فرط الحج.
هو انت ولا غيرك؟
نعم
انت ولا غيرك؟
لا انا.
انت على كل حال طالما انك انت
حصلك السؤال الاخر وحصلك السؤال الاخر وبعدين نقول لك.
طيب
الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة الاربع لمالها ونسبها وجولها ودينها.
نعم.
فلسفة ذات الدين عايزك توضح لها عن هذا الحديث. طب لو يعني كانت واحدة متدينة لكنها ما متعلماش
لكنها ايه؟ طب الاخ سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
والله يا شيخنا الاخ اللي سأل قبل مني اللي هو السيارة بالقسط لو
نعم.
طيب انا برضه هشتري سيارة زيه بس بيقول لي تعمل تأمين. التأمين اختياري بس مش اجباري.
نعم.
التأمين اخباره ايه على السيارة؟
لا التأمين اقوال اهل العلم فيه انه لا يجوز. بارك الله فيك.
لا يجوز.
اشتري السيارة وابتعد عن مسألة التأمين والامر بيد الله عز وجل.
لكن شراء السيارة بالقسط عادي من
نعم. لأن مسألة التأمين فيها كلام كثير وهو غالبا ما يقع فيه يعني غرم محقق وغرم محتمل فيعتبر من الميسر.
شراء السيارة من التاجر ما فيهاش حاجة بالقسط إن شاء الله.
اشتراء السيارة أنا كلامي واضح. اشتراء السيارة من المعراض دون وسيط.
أيوة دون وسيط.
كالبنك أو غيره فيعطيك إياها بسعر أعلى أنه لأنه يبيع إياك إياها يبيعك إياها تقسيطا يعني على مسافة معينة من الزمن فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا على أرجح الأقوال في مثل ذلك. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
كنت عايزة بس أسأل سؤال يعني لو في واحدة عايزة تدي فلوس لابنها فيجوز ان هي تطلع صدقة المال عليه.
بارك الله فيك. الام عندها مال تعطي لابنها من مالها الحر دون الزكاة الله يبارك فيك.
لا هو كبير مش محتاج لها في حاجة ومش بيصرف عليه اصلا
حتى لو كان. بارك الله فيك. هذه فيها شبهات ويدخل فيها لون من الوان المجاملة وغير ذلك.
لا ما فيش مجاملة ولا حاجة هي كده كده هتطلع زكاة المال.
ما انا عارف انها ستطلعها بس لا تعطيها يعني لمن يستفيد منها كابنها الله يكرمك طالما ان عندها مال ربنا سبحانه وتعالى
يسر. هو فقير برضو.
نعم
هو فقير يعني.
انا اتكلم على صاحبة المال الله يبارك فيك. صاحبة المال ليست فقيرة.
لا هو ابنها فقير.
ما انا عارف اقول صاحبة المال ليست فقيرة. تعطي من ابنها من حر مالها. يعني حتى ولو كانت تنوي بها صدقة زائدة عن الزكاة المفروضة.
نعم
الله يكرمك. ام محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
يا شيخ لو سمحت انا عايزه اسال. انا عمتي في الورث خدت من ابويا في الارض الملك حقها انما عايزه تاخد في الارض الايجار اللي هي بتاعت الاوقاف اللي احنا بندفع لها ايجار كل سنه. هي ليه هتاخد في الارض دي
الايجار لصاح الارض؟ الارض المؤجره ليست للمستأجر وإنما هي للمؤجر لصاحبها فلا تتملك وإنما يعني تأخذ قسطا من ريعها على قدر ميراثها إنما دي أرض مستأجرة ليست ملكا لأحد ليست ملكا للورثة.
يعني معنى كلام حضرتك إن أنا يعني كل مثلا كل زرعة إنها تترضى بحاجة.
نعم تأخذ قسطا من حقها المقرر لها شرعا إن كان لها الربع أو لها النصف أو لها الثلث او لها السدس على حسب الورثة.
انما هي ما تاخدش فيها ما تتملكش فيه.
نعم
انها ما تتملكش فيها اقصد يعني.
نعم هي حتى لو كانت ملك للاوقاف فهي ليست ملكا لهؤلاء. هي ملك لمن تملك هذه الارض واصبحت في حوزته سواء كان يتملكها شخص او تتملكها الاوقاف او الاصلاح الزراعي او ما الى ذلك. هذه لا تدخل الارض المستأجرة لا تدخل ضمن التركة لانها ليست ملكا لصاحب التركة.
الله يكرمك يا شيخ. طب معلش كمان سؤال. هو لو بنبيع لبن ووش اللبن ده بيتشال قبل ما نبيعه ده فيها حلال ولا حرام؟
طبعا يعني اللبن يباع كما هو الله يبارك فيك لا يخلط ولا يؤخذ خيره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك عايز اسأل سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي بالنسبة لوقت السحر في الليل
نعم
هيبقى امتى بالظبط؟ حوالي الساعة كام؟ وبعدين الافضل ان الواحد يصلي مثلا قبل الفجر بساعة، ولا يصلي يقعد من الفجر للشروق يذكر ربنا ويصلي؟ انا الافضلية انما لو قمت مثلا قبل الفجر بساعة مش هقدر اقعد بعد الشروق، فمش
عارف لسه بعد الشروق يعني.
هقعد طيب. بعد الشروق ان شاء الله.
الوقت السحر اللي هو قبل الفجر تقريبا على حسب الفصول الصيفية يتراوح ما بين ساعتين أو ساعتين ونصف أو أكثر قليلا أو ما إلى ذلك، لأن الليل يختلف طولا وقصرا بالنسبة للصيف والشتاء. وورد في الحديث الصحيح المتفق عليه وهو عند أصحاب السنن أيضا، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر ما ورد في ذلك من الأحاديث. فهذا الوقت أعني وقت السحر من أفضل الأوقات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه، وتستحب فيها الصلاة والدعاء. فالإنسان لو خير بين هذا الوقت وبين أن يبقى بعد صلاة الفجر إلى الشروق فما قبل الفجر أولى، لورود الأحاديث الصحيحة في أفضلياته وقبول الدعاء والتوبة فيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
بعد إذن حضرتك عايز أسأل يا شيخ سؤال. بعد
تفضل أسمعك. تفضل اسأل.
يعني حضرتك أنا واقف في محل فبتعرض لنوعيات من الناس، يعني نفوس أمارة بالسوء يعني زي ما ربنا ما قال، فببقى متردد ازاي اتعامل مع الناس ديت. لو سكت بيتمادوا ويفتكروا ان ده ضعف من الواحد، ولو رديت عليهم او تعاملت معاهم بتحصل مشاكل ما بيني وما بينهم، وابص عليهم بعد كده بيعادوني وياخدوا جنب مني فيتكلموا عليا يجيبوا في سيرتي. يعني هدي حضرتك مثال، مثلا انا قاعد بصلي وقاعد على الكرسي في المحل، واحد جه وزوجتي موجودة يقول هو بيحضر ولا ايه، يعني بيتريق عليا. فنوعيات دي من الناس، واحد تاني مثلا يقول لي هتفكه واجي افك له وادي له الفلوس صحيحة، مجرد ما التفت كده وابص الناحية التانية يقول لي ده الفلوس ناقصة وهكذا يعني. في وبيبقوا جيران، فحضرتك انا لما بشوفهم طبعا ببقى مستاء وما بدهمش وش يعني زي ما بيقولوا، فهتبص لي حضرتك بقى بيشيلوا مني ويعدوني، فانا بقى في حيرة مش عارف اتصرف ازاي مع النوع.
الله يبارك فيك. الاصل في الانسان ان يتعامل مع الناس بالمعروف دون ان يشعروا فيه بلون من الوان الضعف، ولكن التعامل بالمعروف بمعنى لو اخطأ عليك انسان او تكلم في حقيقة سفيه بكلمات غير لائقة او ما الى ذلك، فان استطعت الا ترد عليه ولا تعتني بكلامه فربما يكون هذا حسنا، وإن رأيت أن الرد عليه قد يكون فيه فائدة ولكن بلون من ألوان الأدب، والتعرض له بما يكف عنه بما يكف شره عنك فقد يكون هذا أولى. فالإنسان يقدر الحالة التي أمامه، والناس يتفاوتون في مثل ذلك. المخطئ أحيانا يعني قد يكتفي بنظرة تنظرها إليه، وقد يحتاج إلى كلام يعني يوبخ به وما إلى ذلك، فأنت استعن بالله عز وجل في مثل ذلك. تفضل أخي يوسف.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا أم يوسف.
نصحت قول لحضرتك نصحت يا شيخ، أنا بطلع زكاة المال فمرأة أبويا يعني ولادها الصبيان متوفيين، وبطلع لها جزء وبطلع للمساكين جزء ولليتامى جزء وبطلع لأختي جزء.
نعم.
طيب وفي سؤال ثاني معلش، فعايز أعرف بس هل حلال ولا أطلع زكاة المادة الآن؟
السؤالك الأول اللي أنت سألتيه والثاني هو شيء واحد، لا حرج فيما تفعلين. إن كانت زوجة أبيك أو أختك يعني هؤلاء ممن لا تلزمه نفقتك إن كان يلزمك منهم شيء، فإخراج الزكاة إليهم هذا من البر والمعروف بهم، فهي صدقة إن شاء زكاة إن شاء الله تعالى مقبولة، إلى جانب أن فيها لون من ألوان صلة الرحم، فلا حرج في ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أنا موظفة.
نعم.
بس نظرا يعني يعني مطالب الحياة محتاجة كده يعني.
نعم.
بس جوزي كل يوم يكون عايز حقه الشرعي يعني. فمش عارفة كيف يعني، أنا بقدر أوفيه كل يوم كده يعني. فمش عارفة أعمل إيه والله يا شيخ.
على كل حال الحقوق يجب على العبد أن يؤديها ويجتهد في ذلك ما استطاع، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على ذلك. والإنسان في حياته عليه أن يسدد ويقارب ويلاحظ يعني ما يمكن أن تستقيم به أمور حياته، وكل والناس يتفاوتون في مثل ذلك. بارك الله فيك، الحقوق احرصي على أدائها. نعم تفضل يا أخي ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا شيخ بكري، لو واحد نظر أنه هيذبح لله،
لو إيه؟
واحد نظر يعني أنه هيذبح لله.
نعم.
ونفس أهله يعني اشتاقت أنه تأخذ حاجة منه يعني، ممكن يعني.
أهله مين؟
أهله ولا أبوهم؟
أهل بيته ويعيشون معه ولا إيه؟
أنه مش عايشين مع أبوهم. عايشين في مكانته يعني، هو في شقة وهم في شقة.
هو طبعا في الحقيقة العلماء ينصون على أن النذر لا يستفيد منه الإنسان، أنت لو نظرت شيئا فلا تستفيد منه، ولكن إن كان الأمر يسيرا لأبيك أو أمك وكانوا بحاجة إلى مثل ذلك، ورأيت أن تعطي لهم شيئا وكانوا بحاجة، فليكن الأمر على اليسير وليس التوسع في مثل ذلك احتياطا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته فضيلة الدكتور.
اهلا وسهلا اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك ويطول في عمرك ويجعلنا في ميزان حسناتك ان شاء الله.
اللهم امين.
بقول لحضرتك يا دكتور، احنا معلش سؤال الله يبارك لك وتسمعني في بعدين بتاع.
اتفضل.
ماشي ربنا يخليك. احنا عندنا بيت يا دكتور، وكان الله يرحمه والدي كان كاتب البيت ده باسم والدتي قبل ما يموت. والدتي الحمد لله على قيد الحياه. البيت ده ينفع تأكيد دلوقتي ولا مثلا انت بعد عمرك تقول لوالدتي مثلا؟ وبعدين معلش بقى البيت احنا حسبناها دلوقتي اخويا عايز يدي اخواتي البنات، واحنا اخين وثلاث بنات.
نعم.
فالمهم لو بحسباتنا احنا هنا بثمن الارض دلوقتي للبيت هيتوزع ارض، البنت طلع لها حوالي زي 43,000 أو 43,000. فطبعا والدتي شايفه ان ممكن اخواتي ما يطلبوش حاجه، فقالت ايه وفقت مع اخويا على اساس البنت تاخد 20، البنت تاخد ايه 20,000، بس في ان البنات مش موافق. معلش هو السؤال دلوقتي، هو ينفع تقسيم دلوقتي والدتك على قيد الحياه؟ يعني لو والدي كتب قيد الوالدتي يعني بقت اسم والدتي، هل هو تارك عن ابويا ولا دلوقتي بقى لوالدتي وما ينفعش فيه تقسيم؟
بارك الله فيك يا اخي. ما كتبه ابوك لون من الوان الخطا.
نعم.
وقد ارتكب شيئا محرما بسبب ذلك، وسيسال عينه بين يدي الله عز وجل. وان اردتم الاحسان الى ابيكم فاتركوا وأعرضوا عما كتبه، وقسموا التركة فيما بينكم بالشرع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الأم لي زوجة أمكم لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم ما بقي يوزع على عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في رجال ونساء. السلام عليكم. تفضل يا ابا معاذ.
السلام ورحمه
الله. تفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله في نعمه وفضل، الحمد لله.
تسمعوني جيدا؟ بارك الله فيكم.
تفضل. تفضل.
اقول تسمعوني جيدا؟
نعم نعم، اقول تفضل الله يكرمك اسمعك.
شيخنا الفاضل تقدم لي بطرح كلمة قبل طرح الأسئلة.
اتفضل.
مع أني إن شاء الله لا أتجاوز أبدا مقام الأدب، لأني تعلمت منكم الأدب بحيث.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك.
الله يجعلنا كذلك.
اللهم آمين، الله يبارك فيك.
طبعا كلمة سمعتها من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، لأني طالما تحدثت معه في هذا الأمر عبر الشاشة وعبر الهاتف المحمول.
نعم.
يقول الشيخ حفظه الله: إن تعامل أهل العلم فيما بينهم يجب أن يكون تعاملا يرقى إلى مستوى المسؤولية والتفاهم والمحبة والمودة بين أفراد أهل العلم.
نعم.
لنكون على قلب رجل واحد، ثم يقول إن مسائل التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل والقذف بالتهم وهجر البعض للبعض وعداء البعض للبعض وكرامية البعض للبعض أجل بعض المخالفات اليسيرة إنها من خطوات الشيطان الذي لما أيس أن يعبده المصلون رضي فيما بينهم لتحريش بعضهم على بعض وإساءة بعضهم لبعض. أقول هذا لأني أعاني من هذا الأمر. بارك الله فيكم، يا ريت توجه كلمة لنا ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض.
إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. بالنسبة للأسئلة، بارك الله فيك.
نعم.
في قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما المراد بالعفو وما المراد بالعرف؟
طيب،
وما المراد بالإعراض عن الجاهلين ومن هم الجاهلون المقصودون في الآية؟ بارك الله فيكم.
حاضر.
السؤال الثاني في قوله جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم لقد خاب من حمل ظلما، ما المراد بالظلم هنا؟ ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أو ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي أو المراد به الشرك الأصغر والأكبر أم أنه يشملهم جميعا؟
حاضر،
شكر الله لكم.
شكر الله لك وبارك الله فيك. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
بقول لحضرتك ليه سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
اول سؤال، انا معايا ابني عنده 18 سنة.
نعم.
وبعدين يا شيخ اكتشفت ان هو بيدخن وكده، فمش عارفة اعمل معاه ايه. اتعاملت معاه بجميع الطرق فمش عارفة اوصل لحل معاه.
حاضر.
تاني سؤال، انا دايما بخاف من ربنا كده، بيجيلي احساس دايما بخوف من ربنا، يعني مخليني مش قادره اكمل حياتي، مش قادره اعيش في بيتي، دايما خوفي من ربنا مخليني مش عارفه اتاقلم مع اولادي في البيت. يا شيخ الله يكرمك يا رب.
حاضر. طب تسمع الجواب ان شاء الله. الحقيقة يعني أجيب على أسئلة أخي أبي معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، هو دائما يعني تكون له بعض التوجيهات الطيبة النافعة جزاه الله خيرا. وقد نقل كما سمعتم، وهو كثيرا ما يحدثني عن تواصله مع أئمة أهل العلم الكبار، وأحيانا يرسل لي بعض فتاويه في المسائل الدقيقة، فجزاه الله خيرا. هنا يقول بأنه اتصل بسماحة الشيخ مفتي عام المملكة شهاب آل الشيخ، وتكلم معه عمن يتطاول من أهل العلم على غيره أيضا من العلماء. والشيخ حفظه الله تبارك وتعالى يعني يمثل منهجا وسطا في مثل ذلك. وأما وقد طلب مني الآن أخي أبي معاذ أن أذكر كلمة حول هذا الأمر، فأقول وبالله التوفيق. هذه المسألة دقيقة للغاية، وأنصح نفسي وأهل العلم وطلبة العلم في أمر مهم، وهو أن الشيطان ينزغ بينهم، وما يقع من حسد بين الأقران هذا أمر موجود، لأنك تتكلم عن كلام بعض أهل العلم على بعض. الحسد بين الأقران موجود، وقد حذر منه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، ومنهم الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله عندما ذكر في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهو يتكلم في مسائل الجرح والتعديل والكلام حول الرجال، نهى أن يأخذ الإنسان كلام آخر في القرين، لأن النفس تضعف أحيانا، والشيطان يكون له حظ في مثل ذلك، والمعصوم في ذلك من عصمه الله تبارك وتعالى. الهوى والشيطان والنفس لا تأثير على الإنسان، وبالتالي قد يفتري القرين على قرينه. طيب أتلقى السؤال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
معلش سامحني، عندي كم سؤال عايز أسألهم.
تفضلي.
جزاك الله كل خير. لو سمحت، أنا بشتغل وبقعد طول النهار بضرب على وضوء واحد، يعني على وضوء.
نعم.
فأنا عاملة عملية جديدة، فساعات المية بتخني، فانا اعمل ايه؟ يعني استنى اكمو، يعني اصليهم الثلاث افراد دول مع بعض، مثلا العصر والمغرب والعشاء مع بعض، ولا ممكن اعمل ايه؟
لا تصلي كل وقت في وقت بارك الله فيك. واذا انتقض وضوئك باي شيء من النواقض توضئي وصلي.
طب والمية اللي نزلت على الاندر
اما ممكن يغسل بارك الله فيك او يقلع وقت الصلاة فقط ان لم يكن به حرج. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته خبيث الشيخ.
تفضل.
بقول لحضرتك انا اقول انا عملي شاق شويه. انا بكون عملي 20 يوم بنشتغل بالنهار وبعد كده بريح 10 ايام اجازه وبرجع اشتغل 20 يوم ثاني بالليل.
اه
انا لما بكون شغال بالليل ينفع اصوم؟ عشان انا لما بكون بالنهار مش بعرف اصوم يعني. ينفع اصوم ال 20 يوم متواصلين عشان اعوض
يعني قضاء؟
لا مش قضاء كده تطوعا يعني ينفع.
لا حرج لا حرج بارك الله فيه. لا حرج في ذلك.
طيب مولانا في اليوم اللي انا بكون مروح فيه اجازه انا بصلي المغرب هنا في الشركه وبتوكل على الله اروح يعني ينفع اكثر معاه العشاء؟
لا انت مكانك يعني بعيد بحيث هناك
1000 كيلو.
ها
اعمل بعيد عن بيتي 1000 كيلو يعني في مسافه قصر.
اه خلاص تقصر لا حرج انت مسافر
يعني وانا طالع من مكان حضرتك
اكثر. ولكن 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 نعم. عندما تكون خارجا من محل اقامتك لا تجمع.
نعم.
لا تجمع تنزل في الطريق تصلي العشاء.
ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. طب ارجع يعني التوجيه اللي طلبه مني سائل هنا وانا اتحدث عن مساله كلام الاقران بعضهم في بعض يجب ان يعني يتريث الانسان فيه. ولكن لا شك ان من لديه اخطاء في مسائل اصول الدين لا بد من بيانها لا يهمنا الشخص ذاته ولا حرج أبدا من أن نذكر أخطاءه إن وقع فيما يخالف العقيدة الصحيحة دون أن ينال منه أذى كسب أو طعن أو ما إلى ذلك. لأن الإنسان عندما يخطئ أو يقع في خطأ من الأخطاء على المسلم الناصح لدينه وقد أمرنا بأن نحن ننصح في الدين الدين النصيحة كما في حديث في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة وهذا كما جاء في الحديث لأئمة المسلمين وعمته فينصح المخطئ وينبه على خطئه ويعلم الناس بهذا الخطأ. والعالم الذي ينتسب إلى العلم عندما يخطئ ويجد ناصحا صادقا أمينا يصحح له خطأه بلون من ألوان الأدب والاحترام سيقبل ذلك وهذا أمر من الدين. من أخطأ في مسائل أصول الدين فليبد أن يرد عليه وإن كان مشهورا بين الناس أو معلوما بينهم أو له مكانة أو اسم فدين الله عز وجل لا يجامل فيه في مسائل أصول الدين. أما المسائل التي تقع بين أهل العلم في المسائل الخلافية فهذا يعني الإنسان يأخذ فيه ما يظهر له بالدليل ولا يعنف أحدنا على الآخر في مثل ذلك طالما أن معه لون من ألوان الدليل. وقد وقع خلاف كبير بين أهل العلم في ذلك. إذن أرجع فأقول مسائل أصول الدين عند الخطأ فيها لابد أن تبين للناس بلون من ألوان الأدب واحترام الذي المخطئ الذي وقع في هذا الخطأ. فذكر أهل العلم أخطاء عن بعض أهل العلم الكبار المتقدمين حتى في مسائل الاعتقاد وهذا لم ينزل من قدرهم ولا من مكانتهم ورد الناس عليهم وبيّنوا أخطاءهم في مثل ذلك فلا بد من العمل بهذا. يعني أذكر في الذهبي رحمه الله وهو يترجم لقتادة ابن دعامة السدوسي في كتابه سير أعلام النبلاء وأعتقد أنه متوفى 305 هجرية وهو إمام في اللغة والتفسير وغير ذلك. من قتادة كان له مذهب في القدر رديء يخالف مذهب أهل السنة والجماعة ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه سير أعلام النبلاء وافتتح ترجمته عنه بالثناء عليه وغير ذلك ثم قال وكان يقول بالقدر عفى الله عنه. ما قال لعنه الله ولكن عفى الله عنه. طيب السلام عليكم. تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت انا عايزه الشيخ.
انا اسمعك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين لحضرتك.
تفضلي.
لو سمحت انا بنتي عندها 20 سنة وتقدم لها شخص يعني ملتحي وملتزم واثنان عنه يعني ناس كتير شكرت فيه، بس بعد ما يعني احنا خدنا على شكله كده ان هو انسان ملتزم وملتحي ويعرف ربنا وماسك مسجد وقلنا نعقد علشان يبقى يعني الخطبة ودخول البيت يبقى شرعي، بس بعد كده يعني لقينا يعني اخلاقه غير شكله خالص.
نعم.
فاحنا طالبين ان احنا يعني نفس يعني الطلاق يعني هو كان عقدنا، فهل دلوقتي لو احنا بنقول عايز ياخد السبت يقول انتوا اللي مش عايزيني، احنا لقينا اخلاقه غير شكله خالص وغير
نعم.
غير هيئته خالص.
نعم. على كل حال هذه مسألة اجتماعية بارك الله فيك. أنتم اجتمعوا يا أهل الأسرة وانظروا في حال هذا الرجل ولا تظلموه، قد يعني يبدو لكم أنه ليس كذلك أو على أنكم كنتم تتصورون يعني مثالية في الإنسان، قد يكون عنده جانب من الصواب وعنده جانب من جوانب الخطأ، والإنسان لا يسلم من الوقوع في ذنب ما. فأنتم يعني قدروا وزنوا الأمور بميزان صحيح، إن غلب خيره على شره فالحمد لله، وإن رأيتم أن يعني شره مستطير فلا حرج في أنكم تنفصلون ولكن بلون من ألوان المعروف بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ
تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أنا زوجي متوفي بقاله 3 شهور ونص.
نعم.
يجوز إن أنا أخرج عند إخواتي وأبويا؟
العدة 4 أشهر و10 أيام.
ما يجوز ليش الخروج خالص؟
تبكث المرأة في بيتها لا تخرج إلا للضرورة، لو احتاج الأمر للخروج
أيوه.
كمرض والدك أو أخيك أو ما إلى ذلك
أيوة.
وزوريهم ثم ارجعي الى بيتك ولا تبيتي في غير البيت بارك الله فيك.
لا انا ما ببتش برا البيت، بس يعني بروح بالنهار اشوفهم وارجع تاني على المغرب.
ان كانوا بحاجة فلا حرج في ذلك، الله يبارك فيك. ما فيش
شكرا يا ناس. طيب في سؤال تاني.
تفضلي.
ايه حكم الشرع في ان يكون فيه يعني واحد من العيلة نعرفه لما اخذ يعني زينة مع بنته، حكم الشرعي معه ايه؟
على كل حال هذا يحتاج الى ان يؤدب يا اختي بارك الله فيك، والكلام ده لا يقال هكذا، ولكن ان شاء الله تعالى لابد من لون من الوان التأديب في مثل ذلك، وايضا ننظروا انتم في عائلتكم بلون من الوان الاختصار الى هذا الامر بارك الله فيك. اخ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
زي فضيلتك دعواتكم.
الله يبارك.
أولا السؤال الأول، ما حكم تغيير لون الحاجب؟ تمام.
تغيير لون إيه؟
الحاجب للنساء.
أيوة.
زي الوشم كده،
اللي هو يشجروه كما يقولون.
ما أشبه بالوشم. اثنين، التعامل مع البريد أو البنك بفيزا للمرتبات وكده، يعني حكم تحويل المرتب إلى البنك واستخدام فيزا، وهذا إجراء قانوني يعني.
نعم.
بدون اختيار.
طيب.
دون اختيار الشخص. شكرا بارك الله.
أما مسألة عن صبغ لون الحواجب فأرى والله أعلم أن تبتعد المرأة عنه، لأن هذا فيه فتنة، فيه فتنة وإظهار للأمر على غير حقيقته، وإن شئت فقل بأنه يعني لون من ألوان التزوير في مثل ذلك أو في حقيقة ما عليه المرأة، فالابتعاد عنه أولى لا شك أنه أخف من الأخذ من الحواجب للنص على حرمتها، ولكن أيضا يبتعد عن مثل ذلك أحوط وأسلم لدين المرء. أما استخدام هذه الفيزا طالما أنها أو أن المال لا يتعامل فيه بلون استثماري في البنك، وإنما يوضع أو يحول الراتب على حساب الإنسان في البنك ثم يأخذه بهذه الفيزا فهذا جائز أو لون من ألوان التعامل المشروع ولا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع للتوجيه الذي طلبه مني أخي أبي معاذ، أقول هذه مسألة كما ذكرت دقيقة في الغاية، ولا بد من بيان الحق إذا أخطأ إنسان فيه مع بيان قدره ومكانته أو عدم تجاوز الحد في انتقاصه وانتقاص قدره. ثم بعد ذلك يعني المسائل الخلافية اللي هي يسع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة فلا تثريب على أحد في مثل ذلك. وأود أن أقول بأن القاعدة التي ذهب إليها البعض وأسسوها وأخذوا بها قاعدة باطلة، اللي هي نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام على إطلاقه غير صحيح وباطل. لا، لا عذر في الحق، إذا أخطأ الإنسان بين له الحق، ولكن الإنسان لا يتجاوز قدره، وقد يكون يتجاوز حتى الفهم. بعض الناس يفهم عن الإنسان ما لا يصرح به. أهل العلم يقولون حتى ودي مسألة أصولية وقررها أئمة الإسلام من أهل الأصول، ولكن من يفقه يقول لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ودي قواعد، يعني الأمر يطول شرحه فيه، واختصر على هذا الآن وأجيب على بعض الأسئلة. طب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم أحمد.
حضرتك يا شيخ، أنا لي أدعية يعني معينة كل يوم قبل ما نام وبعد ما أصحى من النوم، يعني تفريج الكرب يعني توصل إلى الله وكده يعني. بس أنا مش عارفة يعني استمر عليها، وأحيانا يعني أيام مثل الدورة الشهرية دي ولا انقطع عنها ولا إيه يعني.
ما الأدعية الإنسان يقولها في كل وقت وفي كل حين بارك الله فيك، إلا إذا يعني كانت هناك أذكار مرتبطة بزمن كأذكار النوم والاستيقاظ من النوم أو ما إلى ذلك، فهذه الإنسان يقولها في أوقاتها. ثم بعد ذلك الأذكار المطلقة كالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك، هذه أمور يقولها الإنسان في كل وقت وعلى أي حال بارك الله فيك، حتى ولو لم يكن متوضئا.
يعني أيام الدورة عادية، لا إن كان يعني الذكر حتى لو فيها قرآن
لا حرج في ذلك، لا بالنسبة للأدعية والأذكار لا حرج فيها بارك الله فيك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
الشيخ مع حضرتك؟
اه تفضلي.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك في واحدة لما بيحصل جماعة مع جوزها ممكن تقعد باليومين وبالتلاتة ما بتتشطفش من الحاجة دي، ايه الحكم في كده في الدين؟
هذا يعني كبيرة من الكبائر، لابد من أن يغتسل الإنسان من الجنابة ليؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. عندنا خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، ولا بد من أدائها، ولا تؤدى إلا والإنسان طاهر طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر.
طب يا عم الشيخ الذنب بغفر ولا إيه هي تعمل إيه طيب؟
على كل حال تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتبدأ من الآن من الالتزام بالصلوات في أوقاتها وأن تحافظ عليها وأن تكثر من النوافل وطلب المغفرة من رب العباد سبحانه. طيب أنتقل إلى السؤال الأول بعد ذلك، هو سأل عن معنى العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين في قول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو هو التجاوز، تقول عفوت عن فلان يعني تجاوزت عنه، بمعنى أن لو أن إنسانا أخطأ فيك أو ظلمك فأنت تتجاوز عنه لأمر الله تبارك وتعالى بذلك. وقد ورد في السنة النبوية توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورد أيضا لأبي ذر أن يعفو عمن ظلمه، يعني يتجاوز عنه فلا يؤاخذه بظلمه. أما وأمر بالعرف، فالعرف هو ما تعارف عليه الناس فيما بينهم، والعرف ينقسم إلى قسمين: عرف صحيح وعرف فاسد. والمراد بالأمر بالعرف هنا والسير عليه هو العرف الصحيح، وعبد الله بن مسعود ورد عنه بأثر بسند صحيح أنه قال ما تعارف عليه المسلم ما كان على المسلمون أو ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وهذا يتفق مع الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالمسلمون إذا أجمعوا على أمر هو لون من ألوان الحسن فهو من العرف الذي تعارفوا عليه فلا حرج من العمل به والأمر به. أما العرف الباطل الذي يتصادم مع شريعة الإسلام يعني ما تعارف عليه الناس من ألوان فاسدة كما يحدث أحيانا الآن مثلا في الأفراح من الرقص والطرب والغناء والمعازف وما إلى ذلك صار أمرا سائرا بين الناس، هذا من العرف الفاسد. وأعرض عن الجاهلين كلام جميل وهو من صفات عباد الله المؤمنين. الجاهلون هم الذين لا يفقهون ولا يعرفون معاني ما يجب أن يكون عليه المسلم أو ما يترسمه المسلم في حياته مع الناس من القول اللين، من القول الحسن، من المواقف السديدة، من الأفعال الحميدة. الإنسان الجاهل هو الذي لم يتربى على القرآن الكريم والسنة النبوية حتى لو حصل على أعلى درجات علمية. وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين أضافهم إلى نفسه وقال عنهم في كتابه في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون هم الذين يتكلمون بالظلم والإيذاء والمنكر والنيل من عباد الله وأعراض المسلمين وغير ذلك، هؤلاء يعرض عنهم ولا ينظر إليهم. وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. حقيقة كلمة الظلم هنا جاءت مطلقة، وكلمة الظلم في القرآن الكريم إن آتت مطلقة فالمراد بها الشرك الأكبر المخرج من الملة لفهم الصحابة لقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما المراد أو المقصود بالظلم الوارد في الآية وقال إن الشرك لظلم عظيم. ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر معنى الآية على هذا، وإنما ظلم الإنسان لأخيه المسلم أو لغير المسلم من باب الظلم سيعاقب عليه العبد في يوم القيامة، ظلم الإنسان لنفسه سيسأل عنه العبد يوم القيامة. فليحذر العبد من أن يظلم الناس أو أن يظلم نفسه بأن يدسيها بالمنكرات والآثام أو أن يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكلمة الظلم تشمل كل ذلك غير أن يدخل فيها أصالة الشرك بالله تبارك وتعالى. اختنا أم فتحي آخر سؤال لانتهاء وقت البرنامج، بتقول ابنها عنده 18 سنة اكتشفت أنه تدخن فماذا يفعل؟ اعتنوا بتربية أبنائكم ولاحظوهم، ولا بد من النصيحة في مثل ذلك. وعرفوا أيها المسلمون اعرفوا مداخل أبنائكم وبناتكم ومع من يسيرون ومع من يكونون، واحذروا أن يكونوا مع أهل الشرور والآثام، والشيطان يسول للناس المعاصي. فالرجل يربى على الحق والخير في بيئته ويعيش مع أناس أو يمشي، يجب عليه أن يكون البيئة التي تحيط به فيها من البر والمعروف والخلق القويم حتى يكون له ذلك عصمة من الوقوع في الخطأ. انصحيه لله تبارك وتعالى وكلميه في مثل ذلك، واعلميه أن هذا فيه يقع عليه ضرر كبير. وهي تقول أيضا الخوف من الله يغلب علي فلا أتمكن يعني من الحياة، حياة الصحيحة السديدة حتى مع أولاد. يا إخواني الخوف من الله نعمة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، غير أن هذا الخوف يجب أن يكون الإنسان معتدلا فيه فلا يخرج به عن حد الاعتدال بحيث يغلب عليه جانب الخوف فيقضي على نفسيته ويقضي على حياته. الخوف من الله عبادة عظيمة، ولكن لا يعني ذلك أن الشيطان يجعل الإنسان ييأس من هذه الحياة أو يقنطه من رحمة رب العباد سبحانه، ولكن نخاف مقام الله فنمتنع عن المعاصي والذنوب ونعيش حياة مستقرة في بيوتنا وأزواجنا ومعاملاتنا وما إلى ذلك. ويعني أكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.